بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. سنظل نتكلم عن الحياة الزوجية والأسرة لأنها هي عماد المجتمع والعالم كله. الأسرة المسلمة لا سيما في هذا الزمان مستهدفة، ومش هنتكلم كلام كتير لأن كلنا معنا أسر وبيوت وأولاد، وأعرف كيف تعاني الأسرة المسلمة في هذا الزمان. أصبحت التربية شديدة الصعوبة لأن أدوار الوالدين تم تجاوزها لتقنيات وآلات بتربي معانا وتربي في الاتجاه المعاكس، فإحنا نبني وفي لحظة هذه الوسائل الناعمة الغازية للقلوب والعقول والمستلبة للمشاعر بتربي في اتجاه آخر إلى غير ما تعرفون حضراتكم. ولذلك ضيفي العزيز والكبير والمربي الفاضل الذي عمل يعني طيلة عمري في مجال التربية والتعليم معلما وموجها غير ميادين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي المجال الأرحب والأوسع في التربية والتوجيه والتعليم والموعظة الحسنة، يعني يحتاج إلى حلقات لأن أتكلم في سيرته الذاتية الخاصة. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يمتعه دائما بالإخلاص والقول السديد، اللهم أمين يا رب العالمين. ضيفي الكبير فضيلة الشيخ العزيز الذي يعني لا ترونه كثيرا للأسف لانشغالاته، فضيلة الشيخ الأستاذ المربي الشيخ محمد الكردي الداعية الإسلامي والأستاذ في التربية والتعليم. يا مرحبا يا سيدي.
الله يرحمك.
أنا متلخبط مش عارف أقدمك من أنهي زاوية.
كل الكلام ده دباجات. امسحه الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
خلينا بطبيعتنا.
تعلمنا
دائما. أن يسترنا في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يمتع بك. اللهم أمين.
آمين.
سيدنا الدكتور، محتاجين نرجع تاني نعرف معنى المودة والرحمة في الحياة الزوجية. يعني نرجع تاني نعرف المعروف لأنه أصبح مبهم ومجهول لما قلته في المقدمة.
تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا شك أن الحرب كما قلت في البداية شديدة على الإسلام وعلى الأسرة بالذات، لأن الله تبارك وتعالى حينما خلق آدم أسس به ومعه زوجه الأسرة الأولى في البشرية. فلما خلق الله تعالى آدم وأدخله الجنة، إذا بآدم لا يجد السكينة والطمأنينة على الرغم ما هو فيه من نعيم، ومن يعني الملائكة تدخل عليه ويكلم الرب والرب يكلمه، إلا أنه يحتاج
ويسجد له ملائكته
كل هذا. لكن آدم في حالة غريبة، فإذا بالرب تبارك وتعالى الأعلم بكل شيء سبحانه وتعالى والعالم بالشيء قبل أن يكون، خلق من ضلعه حواء لهدف أساسي ووحيد وتترتب عليه كل الأهداف وتتحقق بسببه كل الأمنيات، وهو السكن
ليسكن إليه.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. شوف في العلة لام التعليل هذه، ليسكن إليها. فالرجل دائما وأبدا في حالة من حالات الاضطراب.
أسكن أنت وزوجك.
هذا السكن غير السكن. يعني
لكن اللفظة مشتملة
بلا شك. بلا شك. إذا كان الإنسان يجد سكينته وطمأنينته وراحته وأمانه في سكنه، فكذلك لابد أن يجد في امرأته الطمأنينة والأمان والرحمة والصبر والأناة والخدمة والمطاوعة ليسكن إليها. فالله تعالى ما خلق المرأة من أجل أن تتعالى على الرب أو تقول رأسي برأسه، لكن لتكون مصدر السكن. سمعت كلمة جميلة جدا للشيخ الشعراوي، وأنا أحب دائما أسمعه كما تحب أنت تسمعه أيضا. فلما بيسأل عن مسألة الشباب واختيارهم للزوجات وكده، قال العجيب أن الشاب يريد أن يختار المرأة التي تلهب عاطفته وتزيد من اضطرابه الجنسي والفكري. والصحيح أن المرأة إنما خلقها الله تبارك وتعالى لتسكن هذه الحالة عنده، مش تلهبها وتزيدها،
تحقق معنى العفة.
بلا شك. وهو السكن. المفروض أن أنا بتجوز عشان تسكن عاطفتي، تسكن مشاعري، تسكن حميمياتي، تسكن أفكاري، أهدأ لكي أبني المجتمع المطالب أنا ببنائه، أو كل رجل مطالب.
ده معنى دقيق قوي جدا. لفت نظر الشيخ الشعراوي مبكرا قبل وجود السوشيال ميديا والحاجات الملهبة للعاطفة زورا وبهتانا، يعني
للأسف
كلام الشريك. جميل قوي.
والحقيقة إن يعني ما يتزوج وتلتهب يعني عاطفته بهذا الشكل سرعان ما تنطفئ، وسرعان ما يجد فراغا لا يملأه إلا الشيطان بالشجار والنقار والمشاكل،
لأنه بالتالي لن يشبعه الحلال.
لأن الهدف والنية والقصد مش مفهوم.
أيوة.
ولذلك لابد حضرتك تسأل السؤال، المودة والرحمة، ما معنى المودة والرحمة والسكن؟ دي ثلاث أعمدة للحياة الزوجية. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وده كمال المنة من الله تعالى أنه خلق المرأة من الرجل، ولم يخلقها خلقا منفصلا عن الرجل، ولم يخلقها بهيئة تختلف عن الهيئة البشرية. لكن من رحمته أنه خلقها من آدم، لم يخلقها من طين ولا من تراب كما خلق آدم، ليكون كل منهما مكملا للآخر. فالحياة الزوجية حياة تكاملية وليست حياة مشاركة كما يدعيها البعض، ليست مشاركة بل هي تكامل. المرأة فيها نقص يكمله الرجل، والرجل فيه نقص تكمله المرأة، وأنا بك وأنت بيه.
بالتالي الندية بداية الانهيار.
بالضبط.
وبداية الفراق.
يعني ده خطأ، زي بيسموه خطأ استراتيجي. لأن البناء في البداية، الكائن ده مهيأ ليتكامل مع شريكه، مع الطرف الآخر، مش مهيأ إنه يبقى ند ولا شريك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى برضو قرر قاعدة مهمة جدا، قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فالشراكة دائما في العالم كله في أي مجال من المجالات نسبة النجاح فيها لا تتجاوز 3%،
ونسبة الغدر والخيانة
97%.
كتير للأسف،
97%.
لأن فيها ندية
بالزبط
وتنافس وتصارع يعني.
فالحياة الزوجية مش خلطاء، مش شراكة.
المعنى ده اللي فضلتك بتقول عليه فضلت الدكتور الشيخ الكردي الرجل المبارك، غاية في الأهمية، فكرة أننا نشوف بعض الزوج والزوجة متكاملين.
بالزبط.
ولسنا متساويين، أقصد بمعنى الرأس براس يعني. التكامل ده يستر العيوب
بلا شك.
يعني يخليني أنا شايف أن أنا لو أنا نظرت للمسألة بانفراد يبقى أنا عايز أشوف الزوج مفهوش عيب والزوجة مفهاش عيب.
نعم.
إنما فكرة التكامل كأن يكمل النقصان فيحدث حالة برواز جميل، مش كده سيدنا؟
ما هو ده
معنى الحضارة.
وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى، والذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها ليسكن إليها. وكأن النفس الواحدة هذه والتفرد دوت والتوحد ده بيؤدي دائما إلى حالة من الاضطراب وعدم السكينة، فخلق الطرف الآخر لتكون السكينة موجودة. هذا التكامل. الجزء يعني أخذت من ضلع آدم وخلقت حواء، هذا جزء. الكل آدم، فلا يرتاح هذا الكل إلا إذا انضم الجزء الذي أخذ منه إليه، ولا يرتاح الجزء إلا إذا انضم إلى الكل الذي أخذ منه، فكلاهما يكمل الآخر ويطمئن للآخر،
ولا غناء لأحدهما عن
أبدا. لا تستغني المرأة عن الرجل، ولا المرأة ولا الرجل يستغنى عن المرأة،
حتى وإن حصلت على أعلى الشهادات، حتى لو كانت غنية ثرية والآخر. الدعاوى اللي موجودة يعني.
الفقر النفسي يا سيدي يشعر به الرجل والمرأة حينما يتخلى كل منهما عن الآخر.
أنا هسجل ورا حضرتك المصطلح البديع ده. نعم. اللي هو الفقر النفسي.
نعم.
لأن ما بناخدش بالنا من فكرة الغنى والفن. ما شاء الله،
ربنا قال كده. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فخد بالك من يعني الكلمات القرآنية دقيقة للغاية، هذا كلام الله. فلما يخلق من نفسك، فحينما تقول أنا أستطيع أن أستغنى عن المرأة، أو المرأة تقول أنا أستطيع أن أستغنى عن الرجل، هذا لا يمكن أن يحدث، لأنه بيحدث فقر نفسي. مهما احتوى أو جمعت المرأة في دنياها من أشياء، وجمع الرجل من أشياء، لا يمكن أن يعوض أبدا نقص المرأة. بأي حال من الأحوال.
ولذلك ضد الفطرة،
ولذلك حض الإسلام على الزواج، تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم، لأن هذا تكامل. وبغض النظر بقى زوجة واحدة اثنين ثلاثة أربعة، دي مسألة تانية، لكن الأصل أنه لا بد للرجل من المرأة ولا بد للمرأة من الرجل. فإذا شعرت المرأة بهذا وشعر الرجل بهذا، عاش حياة بقى فيها إيه؟ المودة والرحمة.
طبعا الضمانات في الشرع موجودة،
طبعا.
اللي هي فكرة نختار مين، خلاص محتاجين لبعض بالفطرة، يعني المرأة تختار من أي صفات، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تنكح المرأة.
الكلام ده شير
هو ده بقى.
الأحاديث دي بتتقال دلوقتي وفي مجامع الناس الملتزمة وغير الملتزمة، ثم تجد الواقع مختلف، لأن الاختيار برضه مش دقيق. للأسف إلى الآن الشباب يختاروا المرأة التي يعني تجتمع فيها صفات الجمال أو صفات المادية من المال والحسب والنسب، لكن قلما من يبحث عن الدين، وقلما تجد أخت أو امرأة فيها الدين الحقيقي. المقصود بالدين مش أنها تصلي وتصوم وتلبس حجاب ونقاب، المقصود أن هي مع هذه المظاهر الدينية أن يكون هناك تطبيق للدين فعلي فعلي. يعني المرأة تيجي بالليل
أقرب على الفطرة للفطرة،
نعم.
لأن جيل أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا كانوا بيعمروا وكانوا أقل علما،
عشان كده
لكن كانت قلوب حية وفي آداب، يعني في تماس مع فطرة الله التي فطر الناس عليه.
عشان كده في نقطة مهمة جدا، وهي أن البنت أنت مش هتحصل على البنت دي إلا إذا كانت متربية في البيت منذ نعومة أظفارها، بل منذ أن كانت جنينا في بطن أمها على الدين، أن هي شايفة الدين عملي بين أبوها وأمها، وحياتهم كلها لما تحصل أي مشكلة صغيرة أو كبيرة أو يكون لها حاجات أو طلبات لا تحل إلا بالدين.
وبالتالي أنا بلتقط أي لفظة موحية من حضرتك وما أكثرهم، يعني ربنا يبارك في علمك. حضرتك بتقول وهي جنين،
نعم.
وهي جنين دي مش كلمة عابرة في سياق الكلام، حضرتك
نعم.
تشير إلى أم مريم
بالظبط،
بتتكلم عن الجنين اللي في بطنها
بالظبط،
في رؤية استراتيجية للطفل اللي جاي.
إني نظرت كده أنا لما أروح أخطب واحدة، ده أنا ببص لأبوها وببص لأخوها، كادت المرأة أن تلد أخاها، هذا مثل عربي قديم. كادت المرأة أن تلد أباها، أن تلد عمها، أن تلد خالها. هذه الأسرة المحيطة بالمرأة، مفيش للأسف شاب النهاردة لما بيروح يتجوز بيبص للدائرة دي، هو كل همه نظره مصوب على المرأة، جميلة طويلة شعرها عينيها جسمها لبقتها ثقافتها أكتر، ويمكن طبخها وأكلها وشربها ممكن، لكن ما بيبصش على الدائرة اللي حواليها. لأن يا سيدي إن المرأة مجموعة من العادات والتقاليد، كما إنها مجموعة من الكروموسومات والجينات المورثة، فهي ترث كل الأسرة. إن الرحم يا سيدي لا يحمل في طياته إلا ما وضع فيه من صفات الرجل والدائرة اللي حواليه، ومن صفات المرأة والدائرة اللي حواليها. فعشان كده أنا بقول بص لأخوها، بص لأبوها.
زمان يقولوا كده سيدنا حضرتك، يعني كم جلست في مجالس عرفية، أسأل الله أن يمتع بك وينفع بك ويصلح بك يا حي يا قيوم، يقول لك إحنا الأب هو رايح يجوز، إحنا يا ابني بنختار عيلة.
بالظبط،
كان الكلمة دي موجودة ويبنى عليها الخير كله.
وهذا كلام أقوله دايما في كل درس يا أخوانا، نحن لا نزوج فلان من فلانة، نحن نزوج هذه العائلة من هذه العائلة.
أيوة.
ولا أقول الأسرة برضو، أنا برضو مصير
العائلة
مش
أوسع.
الأسرة بالظبط، لا الأسرة أو العائلة أوسع من الأسرة. ما ممكن تكون الأسرة دي الأب والأم ومعها أخ وخلاص، لكن ده عندها خال وعم ومؤثرين في الأسرة أكتر من تأثير الأم والأب، خلقيا وفكريا وتربويا ونفسيا الى اخره.
بعضهم يقول طب البنت ذنبها ايه، ابوها بيشرب كذا، ولا انا مالي بيهم، انا هاخدها هي، ده البنت طيبه وغلبانه. رايك في ده يا سيد؟
لا ذنب لها، انا لا اقول لا ذنب لها، لكن ما ذنبي انا ان اخرج يعني من صلبي يعني جيلا اشقى به ويشقى به المجتمع. ماشي هي معلها الذنب، بس مش دي اللي تخصني، انا عايز واحده غير دي، انا عايز واحده كما جاء في الاثر أنه من بر الوالد لولده أن يتزوج بامرأة صالحة تكون أما صالحة لولده، وأن يختار لولده اسما صالحا، وأن يعلمه القرآن. ليش معنى القرآن؟ يعني ما يعلمه أي حاجة تانية، لأن القرآن هو أبو كل العلوم،
يهدي للتي هي أقوى
ويهدي للتي هي أقوى. لكن أنا لما جه الرجل لسيدنا عمر، والأثر فيه كلام يعني، وقال له إن ابني قد عقني، قال أتني بولدك. جاء الولد، لماذا تعق والدك؟ وبدأ سيدنا عمر ينصحه بالبر، فإذا بالولد يقول لقد عقني يا أمير المؤمنين قبل أن أعقه. قال وكيف ذلك؟ قال تزوج بزنجية لمش عارف لمين كده، يعني تزوج بأمة، وبعدين سماني جعرانة
أو جعران، اختار اسم
ولم يعلمني القرآن، لم يعلمني شيء. فأنا يعني أصبح ده يعني إيه، عبارة عن وعاء للجهل ووعاء للانحطاط الاجتماعي، خد بالك، واسم دائما يعير به، فمش ممكن أبدا يخرج من واحد زي دوت يعني معاملة حسنة للناس فضلا عن والديه. فإذا أنا لما باجي أختار الزوجة عشان أقيم البيت على هذه الثلاث قواعد أساسية، السكينة والمودة والرحمة، لابد أن أختار الزوجة التي ستلد لي مثل أبيها ومثل أخيها ومثل عمها ومثل خالها ومثل أبي ومثل أخي ومثل، فلازم يكون وعاء وأرض طيبة. قال الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هذه قاعدة أساسية،
مش يقال هذا في الأسر، في البشر كما يقال في النبات،
في كل حاجة، ده في النبات ولا مؤاخذة في الحيوان، وفي حتى في الحجارة، حتى في الجمادات، هذه قاعدة وضع الله عليها الكون، دي سنة من سنة الله الكونية،
أنه لابد من خشية الله،
لابد أن ينبت من هذه الأرض مثيلها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. يعني إيه بإذن ربه؟ يعني طبقا لما وضع الله من سنة، مدام بلد طيب لازم يخرج النبات طيب، ولما بلد خبيث يبقى لازم يخرج النبات فيه عوض،
يعني بسنة الله سبحانه وتعالى. نعم. في الأشياء يعني، لكن في ظل يعني تعثر الزواج هل يبيح لنا الشرع التخفف من شروط القبول سواء للبنت او للولد، نمشي الامور عشان هي
التخفف ده
في عنوسة وفي كذا وبتاع، ولا
ما هو التخفف ده هيطلع لنا جيل ياوج وماجوج، هيطلع لنا دجالين كثار. ماشي، انا اقول التخفف في الماديات،
تيسير بقى،
يعني بقى نيسر، ولا مش لازم تبدا حبيبي لما تيجي تتجوز مش لازم يبقى شقتك كامله متكامله، وانت لما تتجوز بنتك مش لازم تبقى شقتها كامله متكامله. احنا كلنا بدانا يعني صغيرين كده، وربنا سبحانه وتعالى من علينا وفتح علينا وبارك لنا، الزواج فيه البركه. يعني ثلاث حق على الله يعونهم، الناكح يريد العفاف، هتجوز بنتك من اجل ان تعفها، هتتجوز من اجل ان تعف، يبقى اعلم ان الله سيرزقك من حيث لا تدري. فما تقولش بقى في البداية لازم يبقى زواجي وشقتي على سنجة 10 ويبقى من الإبرة للصاروخ، ما هو ده اللي بيعطل الزواج. فدي أقول لك خفف منها، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، لكن لا تخفف من الدين. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر لذات الدين. تربت يداك، يعني هذه تربت يداك، دي كلمة من الكلمات التي يعني فيها زي بيقول بيسموها ايه، يعني مداعبة لمن يتكلم معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول له تربت يداك، يعني ايه؟ خلي بالك، انا بقولك الكلام ده لمصلحتك، وإلا سيصيبك الفقر في كل شيء. فلابد ان احنا اذا كان هذا هو الاساس الدين، يبقى ما ننفرطش في الدين، وما اقصدش برضه بالدين زي ما قلت المظهر فقط، لابد ان يكون الدين مطبقا. المرأة القديمة والمرأة اللي كانت متدينة كانت تقول لزوجها الصبح وهو طالع الى العمل، اتق الله فينا فان نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا الا من حلال. المرأة دي لما تيجي تنام بالليل وزوجها عندها، تتهيأ له وتقول له ألك حاجة؟ فان كان له حاجة قضاها، وان لم يكن فلتأذن لي ان اقوم الليل لربي. فهي ليلها مع ربها ونهارها لا تأكل فيه إلا حلالا، وتربي ولدها حتى وإن كان بمجهودها الخاص على مغزلها فيخرج مثل الشافعي وغيره. فهذه المرأة هي اللي احنا عايزينها. النهاردة للأسف الشديد كل الهم من أول الزواج لحد آخره الكلام عن الماديات فقط. المشكلات لما تخش بيت وتسأل عن المشكلات، ايه المشكلة؟ تلاقي مشكلات كلها من هذا القبيل، مشكلات هايفة ما فيش فيها مشكلة مثلا يقول انا جيت البيت ما لقيتهاش بتصلي،
دي مش مدرجة الا ما رحم ربي للأسف. لكن سيدنا برضو من العوائق عشان نلمس يعني شيء من الواقع، ان احيانا او ده الشائع كثير من الاسر بتجوز عيالها مع الخوف من الطلاق، يعني بسوء الظن في مش عارفين بكرة هيحصل ايه، يعني مش مفيش توكل على الله سبحانه وتعالى، واختاروا وخدوا بالاسباب، فبالتالي يعملوا يبالغوا في القايمه والعقد عشان يمسك، لانه مش ضامن،
مش مطمنين له.
الروح دي بتعمل ايه مردودها في العلاقه بعد ان يتم؟
هو طبعا الاساس ان هذا خلل ديني، زي ما قلت ده خلل ديني عند الاب، ها ان هو بيحرص على سلامة واستقرار ابنته في الزواج وفي الاجتماع وفي المجتمع بهذه الماديات. واحنا شفنا،
بقول لك انا بضمن حق بنتي،
واحنا شفنا بص يعني مئات الالاف بل ملايين طلقنا ولم تنفعهم القائمة ولا المؤخر ولا الذهب ولا غيره، ماشي. لكن اللي البيوت المستقره اللي هي ما اهتمتش بده، الاهتمام الذي يجعل الدين لا وجود له، بل تهتم به على قدره.
حتى على في قدره. الخلاف يا سيدنا حضرتك بتعلمنا ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بغضاء بين الزوج، المراه التي الصحابيه التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلان وهي عايزه تطلب منه الطلاق بتذكر ديانته، لا تمدحه اني لا اعيب عليه
خلقا
ولا دينا،
ولكني اكره الكفر
في الاسلام. تربيه المجتمع على صدق المشاعر حتى في حاله الكراهيه، ودي وارد.
هو النبي صلى الله عليه وسلم كده قال لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها.
اذا المؤمن يكره احيانا، لكن كيف
لا يفعل؟ بس ده دليل على ان فيه نقص في الطرفين، ان فيه نقص عندها وفي نقص عندي، فانت ما تجيش بقى على النقص وتنقر. ما فيه جوانب جيده، فاذا كرهت منها خلقا.
احنا كرجال فينا نقص
بالظبط،
يعني انا بقول نقصنا مستور، يعني
انا بقول لما بقول لا يفرق مؤمن مؤمنه، ليه اشمعنى ذكر المراه ما ذكرش الرجل؟ لان دايما الرجل غلاب فهو ذكر الجانب الضعيف.
بالمناسبه الرجل ده سيدنا لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 يفرق رجل امرأة او زوج لما مؤمن مؤمنة،
عشان يذكروا بالايمان.
الله،
ان القضية قضية ايمانية. انا بقول لك هي غياب الدين يا استاذ مصطفى، غياب الدين هو المشكلة الكبرى، المشكلة الكبرى في كل حاجة، سواء في بداية الزواج، سواء في الانجاب، سواء في تربية الاولاد، سواء في مشاكل، سواء في طلاق. حتى الطلاق، الطلاق النهاردة كل الناس بتجري بتبعد عن الشرع عند الطلاق عشان خاطر ايه؟ تاخد اكثر قدر من الماديات. يبقى عند الزواج بدار على الماديات.
وانا سمعت من حضرتك سابقا في حلقات سابقة قديمة يعني تقول ان الاسلام الدين الذي سمى الطلاق وهو انفصام وفراق صراحة جميلة.
نعم.
اي جمال في هذا؟
بالضبط.
الاجراءات اللي القرآن وضعها للطلاق ليست في اي قوانين ولا اي شريعة. ان ينزل القرآن سورة النساء القصرى، يعني اللي هي سورة تسمى سورة الطلاق، ويضع لها هذه الخطوط وهم 12 آية، شيء بديع وشيء عظيم يجعل المجتمع حتى في خلافاته مجتمع آمن، مجتمع مهذب.
أيوة، يعني لما المرأة تطلق لا تذكر عن طريقها إلا الخير، ولما رجل يطلق لا يذكر عن امرأته إلا الخير.
ده بيحصل،
وده نتيجة إيه؟ دي نتيجة التسامح عند الطلاق كما كان التسامح عند الزواج، فتبقى المسألة سهلة. يبقى الطلاق ده نوع من أنواع الغنى كما قال الله تبارك وتعالى، ويتفرق يغني الله كل من سعته. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الإحسان وهذا
ولا تنسوا الفضل بينكم،
ولا تنسوا الفضل بينكم، كل هذه المعاني كل هذه المعاني غابت النهارده تماما. أصبح النهارده اللي بيطلق والمرأة اللي بتطلق، اقرأ كده على السوشيال ميديا ولا الرسائل القصيرة، بلاء أسود، كلام عن المطلق وكلام عن المطلقة لا يرضي الله تبارك وتعالى. أنا بالأمس أو أول أمس شاهدت فيديو لرجل طلق امرأة وامرأة طلقت من رجل، يسبها سبا رهيبا، يطعن في عرضها وعرض أمها وأبيها،
وربما كلهم أولاد،
وهي تقول له كرر قول قول وتسجل وتبعت الرسائل على السوشيال ميديا وتسمع الناس، وله بنت تسمع هذا الكلام. تخيل أنت هذا الكلام، يعني أي زواج هذا؟ أي دين هذا الذي يسمح بهذا؟ يا أخي الزواج كما قال الله تعالى ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
احنا لو بنينا علاقتنا على الإيمان، الحياة ماشية مؤمنين، افترقنا انفصمت العلاقة الزوجية لكن بقيت علاقة أقوى، علاقة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
الله أكبر
يعني
عليك.
في دوائر أيوة أخرى.
أيوة يعني أصل دي يعني دي
مش بس حولت إلى عدوة، وأنا
زي عقد، زي عقد التجارة وعقد السكنة وعقد والمزارعة،
عقد ميثاق غليظ.
أنا كنت أنا وأنت يعني شركاء في عمل ما، وبعدين انفصلنا، خلاص ننفصل بالمعروف وتبقى المودة فيما بيننا، لأن بيننا أمور أخرى، مش بس الأولاد يعني مش بس إن في ولد بيني وبينها، لكن هناك علاقة بيني وبين أمها بعد طلاقها. أمها دي أنا محرم لها، ماذا ستصنع يا سيدي مع أمها في الصلة، صلة الرحم التي أمر الله تعالى بها
بعد الطلاق؟
بعد الطلاق
بقيت الأم رحم.
أيوة رحم،
يعني في علاقات معقودة
يعني سبحان وأمهات الله. نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذه من المحرمات المذكورة في القرآن
على الأبد.
فين العلاقة بقى دي؟ يعني أنا بقول الكلام ده الحمد لله، أنا ليه يعني تجارب في الزواج وفي الطلاق، خد بالك، والحمد لله هذه الصورة طبقتها الى الان. امرأة مثلا طلقتها لا تذكرني الا بخير، امرأة ماتت عني لا يذكرني اهلها الا بخير، ويريدونني دائما حاضرا معهم على الرغم ان ابنتهم ماتت وبيني وبين موتها زمن. ليه؟ لان انا يعني انا عايز انفذ الكلام ده، فاذا بالناس فعلا بقيت المودة فيما بين الاسرتين وبين العائلتين، بين الشخص وبين اسرتها وعائلتها، وهذا الذي يطلبه القرآن الكريم. تخيل لو ان كل طلاق يحدث في المجتمع تبقى المودة ها والمعاملة الحسنة بين الاسرتين وبين العائلتين، ليش مشاكل في المجتمع؟
وده يعني يضمد الجراح ويلم الشروخ اللي بتحصل
بالزبط.
للأولاد اللي يعني أولاد المطلقين، يعني ما يبقاش لا في عقد نفسية، تبقى الرعاية بل تضاعف الرعاية.
يا سيدي الزواج ده صورة كاملة، الزواج ده هو بيصور زي ما حضرتك قلت في الأول، بيصور نواة المجتمع بل الدولة بل العالم كله.
صحيح،
ده نواة إذا صلحت ها صلح العالم كله، فهذه النواة.
وإحنا كمسلمين متميزين بهذا التخصيص
بالضبط،
العالم المتقدم والحضارة فيش أسر ولا في متفكك، معظمه أيوة ملاجئ
لأن غالب التشريعات حصل فيها تحريف عندهم، فخلاص تركوا بقى التشريعات وبدأ إيه أهل الأهواء يشرعون لهم. لكن الإسلام الحمد لله تشريعاته محفوظة وكتابه محفوظ وحفظ الله تبارك وتعالى، هذا الحفظ الذي حفظ الله تعالى به الدين لابد أن يحفظ المجتمع. ولذلك الأعداء لما أرادوا أن يكسروا هذه الأمة ويفسدوا عليها دنياها ودينها قصدوا إلى المرأة أولا، أفسدوا المرأة بخلعها للحجاب، بخروجها من البيت، بخلطها بالرجال، بأنها تنادي بأن لها حقوق وأنها لابد أن تساوى. النهاردة الرجال هم اللي بيطالبوا أن يتساووا بالنساء، وصلنا إلى مرحلة أن كثير من الرجال يقول أنا أريد أن أتساوى مع المرأة التي أعطاها القانون كيتو 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 كيتو، خدت بال حضرتك؟ فالإسلام جاء وجعل هذه الصورة متكاملة، صورة الزواج دي، لأنها هي النواة الأساسية للأمة وللمجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص جدا حرص، وربه تبارك وتعالى زوجه أولا من خديجة، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم من عائشة ابنة حبيبه وأخيه، ماشي، وتزوج من سودة التي آمنت ولم يكن في بيتها مؤمن غيرها، فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها. وتزوج حفصة ابنة حبيبه عمر بن الخطاب، وتزوج زينب بنت جحش. يعني سلسال الزواج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصده بزواجه إلا بناء مجتمع قوي متماسك لا يتأثر أبدا بأي هزة خارجية ولا داخلية.
والله هو الذي زوجها
سبحانه وتعالى،
النبي زوج ولم يتزوج.
نعم.
يعني
صدق.
الله
صدق.
حتى القرآن صرح له بذلك.
نعم.
لا يحل لك النساء
بعد.
يعني الله الذي سبحانه وتعالى يوجهه ويشرع له. فكرة النظر للحياة الزوجية سيدنا بتفصيلاتها والتركيز والفيديوهات اللي بتطلع كل من هب ودب بيتكلم عن الأسرة، نصيحة للجوز للزوج، نصيحة للزوجة، اوعي جوزك يبقى كذا، لو لقيت جوزك معرفش ايه بقى نرجسي، لو لقيت مراتك معرفش ايه اوعى تسمع. ده كتر قوي كتر قوي على السوشيال ميديا،
أسوأ ما
وده يخرب البيوت، لان العلاقة الزوجية فيها تفصيلات بس فيها كليات.
نعم.
يعني حياة مش هنقف على الهمسة واللمسة. بالضبط. ده مما يفسد، صح ولا كلامي غلط؟
هو ما ربنا قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. هذه المخالطة التي تتم بين المرأة وأخواتها أو بالنساء والرجل والرجال، وهذا يسمع لهذا وهذا يسمع لهذا، هو ده اللي بيفسد البيوت. المرأة طالما بيتها مقفول عليها لا تسمع لفلان ولا غالب النسويات اللي بتجد في التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، ما بين مطلقة وفاسدة وفاجرة ليس فيها امرأة مستقيمة على دين الله تبارك وتعالى. أنا لا أطعن في شخص واحدة بعينها، لكن أقول ليست فيها امرأة مستقيمة، ما فيش حتى واحدة منهم محجبة أو لبسة كده حط على دماغها، ما فيش احترام لدين ربنا سبحانه وتعالى، فكيف ستنصح هذه؟ الدين النصيحة يا سيدي، شوف ابن عباس يقول الدين النصيحة، فلا تأتي النصيحة إلا من متدين ومن خلال الدين. إنما تنصحي أن تكوني ندا لزوجك، أن تكوني متابعة لتليفونه، أن تكوني متنصصة عليه، أن تتهميه دائما بالخيانة، أن تقفي له على الوحدة، يبقى تخرب بيتك.
على ذكر التليفون وأصبح واقع غزو غزا البيوت، حضرتك بتقول طالما الست قافلة على نفسها، طالما أنا شايف عيالي وبتاع، تم اختراق لبيوتنا جميعا من خلال الموبايل ومن خلال مواقع التواصل، فما بقاش نخاف على اولادنا اللي بيحصل يقف على الناصيه ولا بتاع، لا هو تحت البطانيه ومعاه عالم اخر البنت، نسال الله. فهي يعني تسعى الخرق على الراقع كما يقال. فهل دي تستدعي من المصلحين وحضرتك احدهم ربنا يبارك في عمرك رؤيه جديده في المعالجه، معالجه الاسره وتصحيح العلاقة، لأن في شطان داخل أهو في النص، كيف نرشد وكيف نتعامل مع الواقع الجديد؟
نعم، دائما بنقول إن الواقع ده إما واقع من صناعتنا نحن أو من صناعة أعدائنا، ولا قدرة لنا على يعني هزمه أو منعه، لأن العالم بقى مفتوح دلوقتي والسماوات زي ما بيقولوا مفتوحة، فإحنا نحاول إن إحنا نعطي كبسولات إرشادية لمن يعني يتعاملون مع هذه الأجهزة.
أيوة.
كنا زمان لما التلفزيون طلع وكان في قناتين ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني كنا مرعوبين وخايفين وقول لك هذا الشيطان دخل البيوت وأفسدها وكده. النهاردة بقى
كنا بنسميه المفسديون.
مفسديون.
وكان علامة الالتزام إن الأخ ده
ما عندوش تلفزيون. ويشترط إنه
وكانت فترة ويشترط. والله كانت فترة جميلة
الحقيقة. حتى كده الحمد لله وعشنا كويس.
صحيح.
بس عايز اقول ان النهارده بقت الموضوع غزو التليفون ده بقى مشكله كبيره جدا. فلازم الاب والام ولازم الزوج والزوجه يحطوا قواعد لهذا، والقواعد دي مش هتنفذ الا اذا كان برضو الدين اساسي عندهم في البيت. يعني بقول لك ان الرجل من الممكن يعمل شجار رهيب مع مراته علشان الملح ناقص في الاكل، ولا يكلمها على صلاه العصر التي ضيعتها، ولا يكلمها على اي صلاه، ولا يكلمها على اذكار الصباح والمساء، ولا يكلمها على يعني ركعتين في الليل، ولا يكلمها على صلاه الفجر التي تضيعها كل ليله. خدت بالك؟ هذه من البلايا الكبيره. وقد قال الله تبارك وتعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك. تخيل الآية كأنها بتتكلم عن واقعنا النهاردة، كل كلامنا عن الرزق وكل كلامنا عن المأكل والمشرب والملبس وسايبين الأساسيات دي. فإذا كان الدين موجود من البداية هنقدر نرشد التعامل مع الأجهزة دي، لكن الدين مش موجود يبقى مهما هنعمل برضو مش هنعرف نرشد التعامل مع الأجهزة. وإلا فلا بد بقى من الشريكين، لو هم بقى بيقولوا دي شركة، ها، أن هم يلزموا أنفسهم بأن هناك ساعة فقط للتعامل مع التليفون أو ساعتين في الوقت الفلاني، وبقية الوقت إما في عمل البيت وإما في أداء ما افترض الله تعالى علينا وإما في صلة الأرحام وإما في الجلسة الأسرية لنتناقش ونتحاور ونسمع، يسمع كل منا الآخر ويتعاطى كل منا فكرة الآخر ويحاول أن يسدد كل منا الآخر. خد بالك، وإلا في التليفون ده مش ممكن أنت لا تأخذ منه أبدا معلومة متكاملة. يعني التليفون ده لو هتقولي معلومات دينية، معلومات غير متكاملة، ماشي، كلها فيديوهات قصيرة جدا، كلمات قصيرة جدا، لا تأخذ منها معلومة متكاملة. الإفساد فيها أكبر من الإصلاح، ماشي. المرأة لا يمكن أبدا أن تنصلح، هم تعمل يضحكوا على المرأة دلوقتي أكتر، إن مش بس بقت نسويات، ده بقت برامج الأكل. لا تتخيل القنوات اللي على التليفون اللي تتكلم على الأكل والمحلات اللي تعرض الأكل، بقى كل حياتنا يعني منصب على الطعام والشراب والملابس، الخناقات كلها في البيوت، ما جابليش ديليفري النهارده، ما جابليش اكل جاهز النهارده من بره، الخناقات كنت عايز اشبشب ولا جزمه من بره ومنعني ان انا اشتريها عن طريق
التسوق، الالكتروني بقى مرعب. يعني
بقى انا بخاف انا اروح انزل السوق انا ومراتي واقول لا، يعني قولي طلباتك وانا اجيبها لك. لا، دلوقتي بقى التسوق عن طريق التليفون افسد البيوت، افسد البيوت، بقى اتفتح عليه طاقة، يعني الدخل الفرد النهاردة لا يستطيع ان يتحمل ابدا ان يجيب سلعة واحدة عن طريق التليفون.
وبالتالي بعض النساء، مش عايز اقول كثيرات منهن، يعني بيشوفوا الحاجات دي، بيمروا وبيقلبوا على الموبايل بتاع، لو ما طلبوش وما اتكلموش لكن النفسية. بتفسد النفسية، بتفسد حالة القناعة
بالزبط.
اللي كانت متربع والرضا وبتاعه كان زي كده بيبقى جواها، فبالتالي ده يورث الحنقة على الحياة والضجر يظهر في أول خناقة في أول مشكلة بالزبط. يعني نشوف الناس عاملة ايه وعايشة ازاي وكل وهم في وهم. يعني
كل أب لما يجي في مشكلة مثلا احنا قاعدين بنحلها، الأب بيقول يعني انا مش قادر اوكلها وشربها ولبسها، شوف كأن هي الحياة كده، بقت الحياة كلها ماديات، وماديات قميئة مش ماديات حتى لها قيمة في الحياة، قميئة. ما يعني الكل يأكل يا سيدي، الدودة تأكل في بطن الأرض، ما الذي يجعلك تتحدث عن الطعام والشراب؟ البطن لا تعرف طعم الطعام.
صحيح. يعني كنت أقرأ في فتح الباري كده عابرا يعني، فوقع بصري على حديث عجيب أوي، أن أحد الصحابة وكان لحاما جزار يعني يقول كده بنص، مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع،
صلى الله عليه وسلم،
أنا يعني انهرت أمامه، أبصر في وجهه الجوع، فدعاه ومعه خمسة فاتبعهم السادس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا تأذننا، قال نعم. أبصر في وجه رسول الله الجوع، وما أخرجني إلا الجوع لما قابل أبو بكر،
وعمر،
هذا سيد الخلق وحبيب الحق، لو أرادها ذهبا لكانت. فإحنا الكلام ده بقى مواعظ بالنسبة لنا، وهو أسوة لنا صلى الله عليه وسلم، ونحتفي ونكثر من الصلاة والسلام عليه، لكن واقع الاقتداء والتأسي اللي يخفف علينا غلواء الحياة في هذا العصر، عندنا مشكلة.
لابد أن تكون المرأة هي الفاعل الأساسي في هذه القضية،
والرجل يعينه،
بس هي الفعل الاساسي، هي اللي بتقول له هات لنا وهات لنا وهات لنا وهات لنا، هي اللي بتقول له نفسنا ونفسنا وفلوسنا، هي اللي بتكبله وفي نفس الوقت تحمله فوق طاقته. فلو المراه استقامت لاستقام الرجل واستقام كل من حوله. المراه للاسف الشديد هي لا تعرف يعني قدرها في البيت، انها عمود البيت، ان المراه يا سيدي بصالحها ينصالح البيت كله، نعم، نقول إن القائد والزوج والرجال عليهن درجة وصلاح وتنصلح به البيت، لكن في الحقيقة إن المرأة هي المحركة للعالم كله.
وهي أكثر الأشخاص وجودا مع الأولاد
بلا
مع
شك.
الأسرة فبيتغذوا منها. لكن بعض الناس ممكن يفهم هذا الكلام على أن الرجل يحمل المرأة المسؤولية
لا
وهي
لا لا لا
بتقوم
لا أقول
بخمس أدوار مع بعض وهو مريح دماغه.
لا أقول هذا أبدا، لأنك المرأة أصلا
عشان نوازن
هي
بس.
مش متحملة مسؤولية، بس هي بتحمله هو المسؤولية. يعني لما يكون الكلام كله على الأكل ليل ونهار، الكلام على الشقة ليل ونهار، الكلام على العفش ليل ونهار، الكلام على التعليم ليل ونهار، الكلام على اللبس ليل ونهار، أين مكان الدين؟ الدين ملوش مكان للأسف عند الناس. بقول لك هي القضية النهاردة إحنا عايشين على، يعني مع الاعتذار، يعني على طوالة أكل ليل ونهار قاعدين بناكل
ما هيقول لك،
ولشرب.
ما انا سايب لها هي تتفرج على قناة الندى وتتفرج على المشايخ وبتاع وكلام زي كده، هو يظن ان هذا، وطبعا ده مهم جدا واحنا بنقوله وكله بركة لا شك، لكن هذا لا يغني عن دور الرجل في التفاصيل
الرجل
الاخرى يعني.
في ان يكون قدوة حسنة في كل خطوة من خطواته. المقصود ان احنا نرجع تاني ونقول ان المرأة فعلا هي عمود البيت، هي التي تستطيع ان تصلح حال البيت والمجتمع كله. اذا كانت امرأة راشدة عاقلة مقتصدة تعلم ان الاخرة خير وابقى، واننا ما نأكل وما نشرب وما نلبس إلا من أجل أن نسد حاجات هذا الجسد، لكن حاجات الروح يجب أن تسد بوحي الله تعالى من السماء. فإن المرأة إذا انعزلت عن القرآن الكريم وعن الدين لا يمكن بحال أحوال أنها تستطيع أن تقيم بها قياما حسنا. لما المرأة تبقى محافظة على صلاتها في مواقيتها، هذه المرأة ستنصلح وينصلح بيتها وتصلح أولادها وتكون قدوة حسنة لأولادها. لكن لأن الرجل طول النهار زي ما حضرتك بتقول بره البيت، فالولاد يمكن ما يشوفوش وهو بيصلي، ممكن يشوفش يصلي الا اذا كان في البيت او كانت صلاه نافله او كان في يوم اجازه. لكن المراه الخمس صلوات في البيت لما بنتها وابنها يشوفوها دائما بتصلي ودائما تامرهم ودائما تنهاهم، هتبقى قدوه حسنه في هذا الباب، وهيبقى الدين شاغلها الشاغل. فاذا جاء الطعام قليلا رضيت، واذا جاء كثيرا تصدقت. يا عائشه إذا طبخت فأكثري المرق وتعهدي جيرانك. وتقول أي الجيران يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط. أي الجيران يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقربهم منك بابا. المعاني دي كلها بعيدة وغائبة. من الممكن جدا إن المرأة إذا أرادت إن هي تعطي جارة من جاراتها تعطيها من باب الإيه؟
المجاملة يعني، أو
لا مش المجاملة،
التفاخر.
التفاخر. ده جوزي جايب لي كذا واحنا عملنا النهارده كذا، انت عمرك ما عملتوه مثلا يعني. لكن لا،
ده لما كان الناس بتعرف بعضها، لكن احنا تلينا في حتى في مساكن ان ممكن في عماره 10 ادوار
ما حدش
يعرف حد للاسف الشديد.
لو تقابلوا في الاسانسير يقول السلام عليكم.
نسال الله العافيه. عندي اسئله كثيره وفرصه ان وجود فضيلتك معايا، لكن الحلقه انتهت. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. فضيله الداعيه الكبير الاستاذ المربي فضيله الشيخ محمد الكردي، اسعدتني كعادتك حينما يعني تلبي هذه الاستضافه الكريمه. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك. الله يبارك فيك. دعاؤنا دائما كما علمنا ربنا في اواخر سوره الفرقان من علامات صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم امين يا رب العالمين. تحياتي لحضراتكم، ألتقي بإذن الله معكم في حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.